الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثاني أن تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعذر فلا بد من تأويلها. الإشكال الثاني كان حديثنا في الرواية الثالثة من الروايات التي استدل بها على حجية الاستصحاب، والشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه ذكر إشكالين على هذه الرواية. الإشكال الأول تقدم ودفعه، الإشكال الثاني هو أن هذه الرواية ليست لها أي علاقة بباب الاستصحاب، وإنما هي أجنبية عن بحث الاستصحاب، لأن مفاد هذه الرواية لا يكون مناسبا لأحكام التي ثابت في شريعتنا على مذهب أهل البيت عليهم السلام. لذلك يجب أن نفسر الرواية بمضمون لا يخالف أدلتنا القطعية، وتفسيرها بذلك المضمون راح يكون مقتضى قاعدة الاشتغال لا مقتضى الاستصحاب. توضيح المطلب، هذا خلاصة إشكال الشيخ، أنه نحن السؤال والمرض الاستشهاد وين كان؟ أن الإمام في جواب زرارة قال إذا شككت أنك في الثالثة أو الرابعة وقد أحرزت الثلاث فصل ركعة أخرى، لا تنقض اليقين بالشك، لا تخلط أحدهما بالآخر، لا تدخل الشك في اليقين، وما شاكل ذلك من التأكيدات، حوالي ست عبارات كانت تأكيدية على هذه القاعدة. بناء على هذا الرواية وردت في أين؟ الرواية وردت في الشك في الثلاث والأربع، عندما الإمام قال له أنه إذا أحرزت الثلاث فأت بركعة أخرى، ظاهر هذه الرواية أن الركعة الأخرى موصولة لا مفصولة، لأنه إذا كانت موصولة أنت تشك أتيت بالثلاث أم الأربع، يعني تشك في فراغ الذمة، يجب عليك تحصيل اليقين بفراغ الذمة. وكيف تحصل اليقين بفراغ الذمة؟ تحصله من أنه تأتي بركعة أخرى بعنوان الرابعة. خب إحنا إذا أخذنا بهذا الظاهر الذي نقول أنه تأتي بركعة أخرى، خب هذا الظاهر خلاف مذهبنا، لأن الذي يشك بين الثلاثة والأربع مفروض يكمل صلاته ويقرأ ركعة أخرى مفصولة.
هذا
بناء الاستصحاب. إيه. إذا نقول هذه الرواية تدل على الاستصحاب، وأنت كنت متيقنا بعدم إتيان الرابعة، وأنت في مقام الشك بين الثلاثة والأربع ابن على يقينك السابق وأت بالرابعة موصولة، قب هذا مقتضى الاستصحاب، ولكن خلاف رأي الشيعة ومذهب أهل البيت، لأنه الوظيفة هنا إتيان ركعة الاحتياط مفصولة بعد التشهد والتسليم. إذا نقول بأن مقصود الإمام عليه السلام من إتيان الركعة الرابعة مفصولة، إتيان الركعة الرابعة مفصولة حتى توافق شنو مذهب أهل البيت، هذا ليس من آثار الاستصحاب. لماذا؟ لأن المستصحب ما هو؟ المستصحب هو عدم إتيان الركعة الرابعة. خب مقتضى استصحاب عدم إتيان الركعة الرابعة مو إتيان ركعة مفصولة. المستصحب إما عدم إتيان الركعة الرابعة، خب هذا المستصحب أحرزناه، من آثاره الشرعية ماذا؟ أن تأتي بركعة الرابعة، ولكن تأتي بركعة الرابعة متصلة بالثالثة. أما إتيان الركعة الرابعة بعد التشهد والتسليم وبعد الفصل بين الصلاة وبين الركعة المفصولة أي الركعة الاحتياطية، هذا مو من آثار استصحاب عدم إتيان الرابعة، وإنما هذا من آثار أصل الشك، أنك شككت أنه هل صليت ثلاثة أم أربع. الإمام يقول لك ما دام شككت هل صليت ثلاثة أم أربع كمل الصلاة وأتى بركعة الاحتياط.
احتياط من الخامسة.
لا 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 رابع لا رابع بس ولكن بعنوان الموضوع اتيان الركعة الرابعة مفصولة موضوع شنو الشك بين الثلاث والأربعة مو استصحاب عدم اتيان الرابعة. إذن الشك في الثالثة والرابعة ماذا يترتب عليه شرعا؟ يترتب عليه اتيان ركعة مفصولة بنحو الاحتياط. أما استصحاب عدم اتيان الرابع ما يترتب عليه اتيان الركعة المفصولة، لأن المستصحب إما يثبت هو بنفسه إذا كان حكما شرعيا، وإما موضوع لحكم شرعي فيترتب عليه الحكم. أنا عندما استصحب عدم اتيان الرابعة كيف يلازم اتيان الركعة الرابعة مفصولة؟ ما يلازم. إذن كن أرجع إلى عليكم السلام ورحمة الله، أرجع إلى دليل آخر الذي يقول من شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ويأتي بركعة الاحتياط. إذن اتيان الركعة المفصولة ليس من آثار استصحاب عدم اتيان الرابعة، وإنما من آثار الشك، لأن موضوع اتيان صلاة الاحتياط هو الشك بين الثلاث والأربع، مو موضوعه عدم اتيان الرابعة. لذلك إذا كان مقصود الإمام عليه السلام في قوله إن شككت بين الثلاث والأربع فأت بركعة قمت وأضفت إليها ركعة موصولة، هذا خلاف المذهب وإن كان يوافق استصحاب عدم اتيان الرابعة. إن كان هذه اتيان هذه الركعة مفصولة، هذا المفصول أو الركعة المفصولة ليست من آثار الاستصحاب، إذن هذه الرواية ما لها علاقة بذلك. بناء على هذا الشيخ ماذا يقول؟ يقول إحنا نحمل الرواية على الركعة المفصولة، وهذا يجب عليه أن يضيف ركعة مفصولة. لماذا؟ لأنه عنده يقين باشتغال الذمة، يريد يتفرغ من الذمة، تتفرغ ذمته من التكليف. إذا أتى بالرابعة واقع الأمر، إما أتى بالرابعة قبل التشهد والتسليم فهذه المفصولة خرجت عن الصلاة بقيت زائدة ولا تضر، وإما أنه في واقع الأمر وفي علم الله لم يأت بالرابعة وإنما أتى بالثالثة، هذه الرابعة المفصولة تعد بمنزلة الرابعة، والشيء الذي يزود هنا ما هو؟ التشهد والتسليم الذي كان فاصلا بين الركعة المشكوكة وبين صلاة الاحتياط، والتسليم والتشهد الزائدين لا يضران لأنهما ليس من الأركان الخمسة عليكم السلام ورحمة الله التي زيادتها سهوا وعمدا تكون مضرة. إذن مقصود الإمام عليه السلام قام فأضاف إليها ركعة، يعني لا بد أن يحصل اليقين بفراق الذمة، وحصول اليقين بفراق الذمة كيف يحصل؟ باتيان الركعة المفصولة. إذن ما له علاقة باستصحاب عدم اتيان الرابعة، فالرواية أجنبية عن بحث الاستصحاب، هذا حاصل إشكال الشيخ. إشكال الشيخ إشكال قوي، لذلك المحققون بعد الشيخ وقعوا في ورطة الجواب، كيف يجاوبون على الشيخ؟ صدرت منهم ثلاث أجوبة، جواب للمحقق العراقي، جواب لصاحب الكفاية، وأتصور الجواب الثالث للمحقق النائني، أو نعم والجواب الثالث للمحقق النائني. يعني تصدى العراقي وصاحب الكفاية والمحقق النائني أن يدفعوا إشكال الشيخ على الرواية ويجعلون الرواية صالحة للاستدلال على الاستصحاب. نلخص إشكال الشيخ بعبارة موجزة، نقول الشيخ يقول أن الإمام عليه السلام في الرواية قال وقد أحرز ثلاث قام فأضاف إليه ركعة أخرى، أضاف إليه يعني إلى الركعة المشكوكة ركعة أخرى، لا يخلو من وجهين، إما أضاف ركعة أخرى متصلة وإما منفصلة، والمنفصلة بين قوسين نسميها صلاة الاحتياط. إن كانت متصلة هذا يوافق الاستصحاب لأنه يستصحب عدم اتيان الرابعة، إذن أحرز الثلاث ويأتي بالرابعة متصلة، ولكن هذا خلاف مذهب أهل البيت، لا يمكن للفقيه الإمامي أن يلتزم بذلك، ولذلك ذكرنا في نفس الوقت أن هذا محل الخلاف بين الشيعة والسنة، لأن السنة يقولون يضيف ركعة متصلة. احتمال الثاني أن مقصود الإمام أقام فأضاف ركعة يعني مفصولة. خب إذا كان مفصولة يعني صلاة الاحتياط، إذا كان المقصود هو صلاة الاحتياط هذا ما له علاقة بالاستصحاب، لأنه صلاة الاحتياط يؤتى بها لإفراق الذمة عن الواقع لا من باب الاستصحاب، لذلك يبني على التشهد والتسليم ثم يقوم لركعة أخرى منفصلة من باب الاحتياط حتى يحصل له اليقين بفراق الذمة. إن أتى بالرابعة قبل التشهد والتسليم فركعة الاحتياط خارج عن الصلاة، إن لم يأت بالرابعة فركعة الاحتياط تكون هي الرابعة وفصل بينها وبين الصلاة التشهد والتسليم، والتشهد والتسليم زيادتهما السهوية لا تضر بصحة الصلاة. فإذا هو على كلا التقديرين أتى بالصلاة المفرغة للذمة. إذن الرواية تكون في مقام بيان قاعدة الفراق وليست لها علاقة أصلا بالاستصحاب. جاء المحقق العراقي رحمة الله عليه من الذين أرادوا أن يجيبون عن هذا الإشكال، وأجاب عن هذا الإشكال بهذا البيان أنه نحن بين أمرين لا ثالث لهما، إما نحمل القاعدة الكلية الموجودة في كلام الإمام لا تنقض اليقين بالشك، لا تخلط الشك باليقين، لا تدخل الشك على اليقين وما شاكل ذلك العبارات المؤكدة، هذه القاعدة مع تأكيداتها نحملها على الحكم الواقعي وهو ماذا؟ الاستصحاب. ولكن تطبيق الإمام عفوا على الحكم الواقعي الاستصحاب، ولكن شنو؟ ولكن في مقام بيان شنو؟ في مقام بيان أنه الإمام عليه السلام جاء بهذه القاعدة حتى يشير إلى الراوي وإلى زرارة أنه يقصد من هذه القاعدة إشارة إلى الاستصحاب، ولكن الذي ذكره في التطبيق وهو أضاف ركعة أخرى هذا فيه روح التقية، لأن الظاهر كلام الإمام أنه أضاف ركعة أخرى يعني بالاتصال، ولكن الإمام ذكر تطبيق القاعدة فقام فأضاف إليه ركعة بنحو التقية مع العامة، ولكن عندما جاء إلى الكبرى أراد من الكبرى الحكم الواقعي ليس فيها تقية. وزرارا فقيه وذكي عرف مقصود الإمام، قام فأضاف إليها ركعة أخرى هذا بحسب الصورة بحسب التقية، أما الإمام يقصد من وراء ذلك بيان الاستصحاب. والصح الاستصحاب لا ينطبق هنا لأن انطباقه هنا من نحو التقية، ولكن الإمام هدفه مو جواب التقية وإنما هدفه بيان قاعدة كلية لزرارة وهو قاعدة الاستصحاب، لذلك قال لا تنقض اليقين بالشك، لا تخلط أحدهما بالآخر، لا تدخل الشك في اليقين، هذه التأكيدات كلها الدليل على أن الإمام يريد يأسس قاعدة كلية بنحو الاستصحاب، ولكن تطويق هذه القاعدة على محل الكلام أي إضافة ركعة موصولة هذا التقية، هذا احتمال الأول. احتمال الثاني موجود في الرواية عكس هذا الاتجاه، التطبيق حقيقي ولكن الاستدلال بالكبرى والقاعدة صوري، يعني قطعا مقتضى هذه القاعدة خب أنه شنو يأتي بالركعة الموصولة، إذن التطبيق قام فأضاف إليها ركعة أخرى هذا واقعي، ولكن الإمام قاعد يتقي في قاعدة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، ما رايد من المراد الجدي وإنما أراد منه مراد الصوري، لا تنقض اليقين بالشك، يعني كأنما بناء على هذا الاحتمال الثاني أن الإمام أصلا ما أجاب شيئا. ليش؟ لأن التطبيق وإن كان واقعيا ولكن المشكلة في الكبرى، أن الكبرى الإمام أتى بها بنحو الصورية لا بنحو الجدية، لأن هذه الكبرى مو محلها هنا أصلا لأنه إحنا مو محلنا محل الاستصحاب، ولكن الإمام ذكر التطبيق بنحو الواقعي وذكر الكبرى بنحو الصوري، والعاقل تكفيه الإشارة، زرارة يعرف ذلك. إذن أيه آذين الاحتمال الأرجح؟ الأرجح هو الاحتمال الأول. لماذا؟ لأن احتمال الأول إحنا حددنا التقية فقط في التطبيق، قام فأضاف إليها ركعة أخرى. هذا من تطبيقات القاعدة لا تنقض اليقين بالشك. هذا الإمام اتقى فيه لأن هي محل الخلاف بين الشيعة والسنة. السنة يقولون أضاف إليها ركعة موصولة، والشيعة يقولون أضاف إليها ركعة مفصولة. هذا فيها تقية. أما الكبرى التي لا تنقض اليقين بالشك، لا تخلط أحدهما بالآخر، لا تدخل شك في اليقين، هذه الست تأكيدات هذا كلها أحكام واقعية. والإمام يريد يقول للزرارة أنه أنت الفت النظر إلى الاستصحاب، ولكن أنت الفت النظر إلى الاستصحاب ما يعارض أنه أنت تطبق الصلاة على مستوى التقية. زرارة يعلم القضية شنو، يعلم أن مقصوده ماذا، مقصوده أنه أن مقصود الإمام عليه السلام أنه أنت تضيف ركعة أخرى، ولكن شنو، ركعة أخرى مفصولة. أما إذا قلنا بالاحتمال الثاني وهو أنه نقدم الصورية الكبرى على واقعية، على صورية التطبيق، يعني التطبيق ليس صوريا وليس بنحو التقية، التطبيق حقيقي، ولكن ذكر الكبرى، هذا الذكر والكبرى لا تنقض اليقين، لا تدخل اليقين شك، لا تخلط أحدهما بالآخر، هذا كله صوري، هذا خلاف الظاهر، الحديث ما يتحمله، لأنه إذا كان صوريا يكفي أن الإمام يذكر لا تنقض اليقين بالشك، هذا المقدار كافي، وهذا ليس صحيح. هذا حاصل جواب المحقق العراقي. ولكن محقق العراقي هو دقيق جدا، أشكل على نفسه بإشكال سنبين إشكاله وجوابه، نطبق هذا المقدار الثاني، أن تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعذر. من القائل بهذا الثاني؟ شيخ الأنصاري. فلا بد من تأويل الرواية. كيف؟ وذلك لأن الاستصحاب ليست وظيفته إلا إحراز مؤداه والتعبد بما ثبت للاستصحاب من آثار شرعية. هذا مضمون الاستصحاب. لذلك الاستصحاب إذا ما يترتب عليه أثر شرعي يقال أنه ليس حجة. وعليه فإن أريد في المقام باستصحاب عدم إتيان الركعة الرابعة التعبد بوجوب إتيانها موصولة كما هو الحال في غير الشاك. مقصود من غير الشاك منه الذي لم يشك في الثالثة والرابعة. أنت الآن قاعد تصلي في ركعة الثالثة، هو عندك يقين أنه أنت ما أتيت بالرابعة، إذن بعد الثالثة تقوم للرابعة. فإذن هذا الشاك بمنزلة شخص الذي في أثناء ركعة الثالثة ويتوجه إلى الرابعة، فيعلم بأنه ما عنده يقين بعدم إتيان الرابعة، لذلك يستمر في الثالثة ويأتي بالرابعة. فهذا يتطابق مع وظيفة الاستصحاب، ولكنه باطل من الناحية الفقهية جزما لاستقرار المذهب على وجوب الركعة المفصولة، لأنه إحنا مذهبنا لا يقبل هذا الشيء، أنه الركعة التي يأتي بها قطعا صلاة الاحتياط، ما عندنا صلاة احتياط متصلة. إذا نريد أن نفسر هنا الاستصحاب أن أثره إتيان الركعة الرابعة موصولة، هذا خلاف المذهب. إذا نرفع اليد عن هذا الظاهر، عندما نرفع اليد عن هذا الظاهر ونأتي بالاحتمال الثاني، يعبر عنه الشيخ الأنصاري بالتأويل، لأنه يعني قال شنو، لا بد من تأويلها. تأويلها يعني ماذا؟ يعني الاحتمال الثاني. وإن أريد بالاستصحاب المذكور التعبد بوجوب إتيان ركعة مفصولة كما هو الذي يطابق مذهبنا، فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب. هذا بعد ما له علاقة في الاستصحاب. لماذا؟ لأن وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة. أنت استصحب، قول أنا عندي يقين بأنه لم أتي بالركعة الرابعة، استصحب عدم إتيان الركعة الرابعة، هذا مو معناته أنه أنا آتي لصلاة الاحتياط، هذا مو من آثاره. من آثار استصحاب عدم إتيان الركعة الرابعة أنه أنك لا تجلس ولا تتشهد ولا تسلم، تقوم للركعة الرابعة، مثل شنو ذلك الغير الشاك كما ذكرنا. أما أن تكمل صلاتك، تشهد، تسلم، ثم قوم للركعة المفصولة، هذا من آثار الشك بين الثلاثة والأربعة الذي ورد وين؟ في روايات الشكوك، بعد ما له علاقة بالاستصحاب. لأن وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة لكي يثبت باستصحاب العدم المذكور. أي شنو يعني عدم الركعة الرابعة؟ وإنما وجوب الركعة المفصولة هو من آثار نفس الشك في إتيان الركعة الرابعة، يعني الشك في أن الثلاث والأربع حسب الروايات العلاجية التي وردت في باب الشكوك. هذا حاصل إشكال الشيخ. إذن إذا أخذنا بهذا الاحتمال معناته أن الرواية ليست لها علاقة بالاستصحاب. الرواية يقول الإمام إذا شككت بين الثلاث والأربع وقد أحرست الثلاث قام أو قمت فأضفت إليها ركعة أخرى، يعني ماذا؟ يعني أنه ابني على الثلاث، أحرست الثلاث يعني شنو؟ يعني ابني على الأربع بهذا المعنى، تشهد وتسلم وقم وأضيف ركعة أخرى. إذن الرواية أصلا ما لها علاقة بالاستصحاب، لأن هذه الرواية تكون من مصادق الشك بين الثلاث والأربع والبناء على الأربع وإتيان ركعة الاحتياط. إذن أجنبية عن باب الاستصحاب. وقد أجيب على هذا الاعتراض من الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه بأجوبة ثلاثة، الأول أو الأولى من العراقي، والثانية من المحقق الخراساني، والثالثة من المحقق النائيني. منها ما ذكره المحقق العراقي. هسه قد واحد يقول كان ينبغي أنه سيد الشهيد يذكر أول شيء كلام صاحب الكفاية لأنه تلميذ الشيخ، ومحقق العراقي تلميذ صاحب الكفاية، فكان أول شيء يذكر اعتراض أو جواب المحقق صاحب الكفاية ثم المحقق العراقي والنائني لأنهما ملازمان أو متعاصران. ليش قدم جواب المحقق العراقي على صاحب الكفاية؟ لأن السيد الشهيد عنده نوع من الثقة علمية كثيرة بالمحقق العراقي. إذا تلاحظتوه في كل البحث الحلقات يركز على نظرية المحقق العراقي كثير وأحيانا يوافقه، بخلاف تركيزي على نظرية المحقق النائني. يذكر من نظرية المحقق النائني ولكن غالبا يخالفه. منها ما ذكره المحقق العراقي، وله وجه آخر لعله السيد ما قصد شيئا، جاء بثلاثتها على حسب ما كان في ذهنه، بس من ناحية الفنية مفروض يكون صاحب الكفاية أول المعترضين، ثم نأتي إلى المحقق العراقي والنائني. على أي حال، منها ما ذكره المحقق العراقي من اختيار الشق الأول. مقصود من الشق الأول ماذا؟ يعني احتمال الأول، يعني نقول أن مقصود من الرواية هو استصحاب وإتيان الركعة موصولة. الشق الثاني شنو؟ صلاة الاحتياط وإتيان الصلاة ركعة مفصولة، أي تطبيقا لقاعدة الاشتغال. هذا نعبر عن الشق الأول والشق الثاني. زين، إذا اختارنا الشق الأول راح نقع في مشكلة يا مولانا يا محقق العراقي، وهو أنه نحكم بإتيان ركعة موصولة. يقول نعم، تطبيق قاعدة لا تنقض اليقين بالشك على الركعة الموصولة هذا التطبيق صوري وعلى نحو التقية، وحمل تطبيق الاستصحاب بين قوسين لا تنقض اليقين بالشك المقتضي للركعة الموصولة على التقية مع الحفاظ على جدية الكبرى أي لا تنقض وواقعيتها، نحتفظ بذلك. فإصالة الجهة وإصالة الجد النافية للهزل والتقية تجري في الكبرى دون التطبيق. إذن التطبيق فقد يكون صوريا، أما الكبرى واقعية وليست صورية. خب يأتي الإشكال الذي نحن في تفسير كلام المحقق العراقي ذكرنا إشارة أو لوحنا إلى الجواب، أي جواب الإشكال، ولكن الإشكال ما طرحنا، الآن نطرحه. الإشكال هذا أنه لماذا تقدمون إصالة الجد في القاعدة على إصالة الجد في التطبيق؟ كلتاهما موجودة. إحنا نشك تطبيق الإمام قاعدة لا تنقض على الركعة بنحو الموصولة صوري أم جدي؟ الأصل أن يكون جديا يعني واقعيا لإصالة الجد. نفس الشيء أم نشك في قاعدة لا تنقض اليقين بالشك؟ إذن كما نحتمل أن إصالة الجد جارية في التطبيق، كذلك نحتمل إصالة الجد جارية في الكبرى. كما نحتمل أنه خلاف إصالة الجد الإمام قصد في التطبيق الصوري كذلك نحتمل في الكبرى أن الإمام قصد تطبيقا الكبرى سورية. هذا الإشكال احنا جوابنا عنه أنه شنو؟ أنه أولا نقول إصالة الجد في الكبرى مع هذا اللسان وهي لا تنقض اليقين بالشك، لا يخلط أحدهما بالآخر، لا يدخل الشك في اليقين، هذا صعب. شو نحن نقول أن الإمام هو الذي بادر إلى الكبرى، بل هو الذي بادر إلى هذا الفرع الفقهي؟ زرارة ما سأل عن الثلاثة والأربع، زرارة سأل عن الاثنتين والأربع، الإمام هو في الجواب سلام الله عليه ذكر ثلاث والأربع، وبعدما ذكر ثلاث وأربع وحكم أنه يقوم ويضيف ركعة أخرى قال لا تنقض اليقين بالشك، لا يخلط أحدهما بالآخر، لا كذا. هذا واضح أنه الكبرى ليست كبرى سورية، لو كانت سورية ما تحتاج إلى هلك التأكيدات. هاي نقطة الأولى. نقطة الثانية، نحن لو فرضنا أن إصالة الجد أجريناها في التطبيق وجعلنا الكبرى سورية، ما هي الثمرة المترتبة على التطبيق؟ ما تترتب عليها ثمرة، لأن هذا التطبيق يرجع إلى شنو؟ إلى الكبرى. إذا كان الكبرى سوري والإمام ذكر لا تنقض اليقين بالشك بنحو التقية، خب شنو الفائدة في التطبيق أن يكون حقيقيا؟ لأن التطبيق يعد مصداق لذلك الكبرى، لتلك الكبرى. إذن إصالة الجد في التطبيق ما إلى أي معنى، أنه نحن نقول الأصل أن التطبيق جدي وذكر الكبرى وتأكيداتها كلها صورية. خب تطبيق لا تنقض اليقين بالشك على الركعة الرابعة سوري، ولكن هو ذكر لا تنقض اليقين بالشك وجميع التأكيدات، عفوا ذاك واقعي التطبيق، ولكن الكبرى لا تنقض اليقين بالشك وهذه التأكيدات الستة كلها صورية، بعد ما ترتب عثر على ذلك فليكن التطبيق واقعيا لغوا. أما إذا عكسنا الاتجاه قلنا أن الكبرى مع تأكيداتها بمقتضى إصالة الجد واقعية، ولكن تطبيق هذا الكبرى في المقام على الركعة الموصولة هذا التطبيق سوري ويوافق التقية، هذا ثمرته واضحة. أن زرارة فهم من كلام الإمام أنه أنت كنت تؤسس الاستصحاب في كل كل المسائل الفقهية، بس ولكن في المقام أنت ما تقدر تطبق الكبرى أي الاستصحاب. ليش؟ لأنه خلاف مذهبنا، فالتطبيق صوري ولكن الكبرى واقعي، بس ولكن تطبيق الكبرى في مورد على نحو التقية لا يضر بجدية وبكبروية الكبرى. سيد الشهيد يقول هذان الأمران جيد، وهو طبعا الأمر الأول هو أشار إليه مو محقق العراقي، ويضيف إلى ذلك يقول الذي نضيف إلى ذلك أن هذه الجمل المترادفة والمؤكدة كيف نحكم بأنها خرجت عن الإمام بعنوان التقية؟ هذا جدا بعيد عن الذوق العرفي، لأن الإمام عليه السلام في مقام التقية يقتصر على كلمة كلمتين، مو يذكر خمس ست كلمات مترادفة ويؤكد على مضمون واحد، هذا مبين أنه المضمون مضمون حكم واقعي. لذلك مسلم أنه الكبرى جدية، الكلام في التطبيق، والتطبيق يكون صوريا لا بأس به. كأنما سيد الشهيد يقول أنه نحن نوافق المحقق العراقي، ولعل لذلك قدم جوابه واعتراضه على صاحب الكفاية والمحقق النائني، لأنه سيأتي إن شاء الله يخالفهما. فإن قيل المستشكل من هو؟ نفس المحقق العراقي، إن الكبرى إن كانت جدية فتطبيقها صوري، مقصود من الكبرى لا تنقض اليقين بالشك، تطبيقها يعني ماذا؟ يعني إضافة ركعة موصولة صوري، صوري يعني شنو؟ بين قوسين يعني على نحو التقية. وإن كانت الكبرى صورية فتطبيقها بما لها من المضمون جدي صحيح، قد نقول أن الكبرى سورية، ولكن تطبيق هذه الكبرى على هذا المصداق حقيقي وواقعي، لأن هذا يكون مصداقا لقوله استصحب عدم إتيان الركعة الرابعة، صحيح، مصداق للاستصحاب. فإصالة الجد في الكبرى تعارض إصالة الجد في التطبيق. أيهما جدي؟ الكبرى جدي وواقعي والتطبيق صوري، أو أن التطبيق جدي وواقعي والكبرى صوري؟ كان الجواب أن إصالة الجد في التطبيق لا تجري، إذ لا أثر لها للعلم بعدم كونه تطبيقا جادا لكبرى جادة على أي حال. يعني بعدما علمنا أن هذا التطبيق ليس تطبيقا لكبرى جدية، لأن الكبرى نحملها على الصورية، إذا كانت الكبرى صورية شنو أثر الذي ترتب على أن التطبيق جدي؟ ما الأثر ما دام الكبرى هي الأساس وهي الصورية وجاءت عن الإمام بنحو التقية؟ لذلك يقول لا تجري، إذ لا أثر لها، أي لماذا؟ لإصالة الجد في التطبيق، للعلم بعدم كونه تطبيقا جادا لكبرى جادة على أي حال. لأنه إحنا إذا قلنا أن التطبيق جدي معناته أن الكبرى ليس جدية، إذا صار غير جدية شنو الثمرة المترتبة على هذا التطبيق؟ لأن هذا مصداق لذلك الكبرى. فتجري إصالة الجهة أي نفي التقية في الكبرى بلا معارض. وإذا قلنا إصالة الجهة تجري معناته أن الكبرى جدية والتطبيق صوريون. إذن نتخلص من إشكال الشيخ الأنصاري بأنه نجعل التطبيق فقط صوري، ولكن الرواية تصلح للاستدلال لأن الكبرى ومؤيداتها كلها جدية. هذا حاصل كلام المحقق العراقي. السيد الشهيد يقول ولكن الإنصاف إن الحمل على التقية في الرواية بعيد جدا، بملاحظة إن الإمام قد تبرع بذكر فرض الشك في الرابعة، والحال أن زرارة لم يسأل عن الثلاثة والأربع، وإنما سأل عن الثلاثة عن الاثنين والأربع، وهذا أولا. وثانيا وأن الجمل المترادفة التي استعملها تدل على مزيد الاهتمام والتأكيد بنحو لا يناسب التقية. من جواب السيد الشهيد يعرف أنه ما يوافق الكلام المحقق العراقي. إحنا شرحنا أنه يوافق، لا، إذا نتعمق في عبارة السيد الشهيد قاعد يوافق الشيخ الأنصاري. ليش؟ لأنه يقول الحمل على التقية في الرواية بعيد جدا، ما قال الحمل في الكبرى. الحمل في الرواية يعني ماذا؟ يشمل التطبيق والكبرى معا. ليش يقول لسان الرواية مو لسان التقية؟ أما بالنسبة إلى الكبرى، لماذا الكبرى مو تقية؟ واضح، لأن الكبرى أيدت بخمس ست عبارات، وهذه العبارات التأكيدية تدل على أن الكبرى مو تقية. أما أن التطبيق ليس تقية وليس صوريا كما يعتقد المحقق العراقي، سيد الشهيد يذكر هذه النقطة، يقول أن الإمام هو جاء بالشك بين الثلاثة والأربعة وقال قام فأضاف إلى ركعة أخرى. إذا كان المقام تقية شنو الداعي أن الإمام يبدأ بتطبيق صوري لم يسأل عنه؟ إذن هذا كاشف أن الإمام مع زرارة في هذا المجلس من البداية إلى النهاية كان في مقام بيان الحكم الواقعي. رجعنا إلى إشكال الشيخ أنه إذا الركعة موصولة خلاف المذهب، إذا مفصولة إذن ما له علاقة بالاستصحاب، لأن إتيان ركعة الاحتياط ليس على أساس الاستصحاب عدم إتيان الركعة الرابعة، وإنما على أساس البناء على الأكثر والشك بين الثلاث والأربع.
المفروض أنها صالة الجد فتجري عند الشيخ.
أي نعم نعم، فإذا رجعنا إلى إشكال الشيخ أن هنا المقصود هو الركعة المفصولة، وإذا البحث ليس بحثا عن الاستصحاب وإنما بحث عن فراغ الذمة. وفراغ الذمة كيف يحصل؟ اعتبر ركعة مفصولة، إن كان الصلاة ناقصة فهي داخلة في الصلاة، وإلا فهي زائدة ولا تضر شيئا. اي نعم. خمس محقق العراقي، شوفوا محقق العراقي مع كل عمقه وصل الى نتيجة ان اشكال الشيخ وارد ما يمكن جوابه، لذلك اجاب بالحمل على التقية في التطبيق، والحمد لله رب العالمين. ولكن سيد الشهيد شي يقول؟ سيد الشهيد يقول لا، انا اوافق الشيخ وما احمل على التقية. ظاهر كلامه هكذا الآن. إسا في نهاية المطاف وفي آخر البحث ماذا يلتزم سيأتي. الآن في مقام مناقشته مع المحقق العراقي الذي يفهم من كلام السيد الشيخ أنه يخالف المحقق العراقي عزكم الله ويوافق الشيخ في إشكاله.
من ناحية الزوابة يعني لو